قال: وأما العمرة فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل. العمرة مما طلبها الشارع وأمر بها، لكن الاختلاف بين أهل العلم هل هذا الأمر أمر إيجاب أم استحباب. مع الترغيب فيها والحث عليها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والعمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله جل وعلا بقصد البيت الحرام وأداء المناسك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة حكمها كما قال الشيخ رحمه الله أنها محل خلاف بين أهل العلم، أنها محل خلاف بين أهل العلم بخلاف الحج، فإن الحج مجمع عليه، بل إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن وجوب الحج وأنه أحد مباني الإسلام الخمس في شرحه على العمدة قال: وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف، وما نشاهده حقيقة من شدة عناية أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الشعيرة العظيمة، أقول ما نشاهده يعيننا على فهم هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله لما قال: من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف. وأما العمرة فالأمر فيها كما قال الشيخ رحمه الله، ألا وهو وجود الخلاف بين أهل العلم أهي فرض أم نفل. فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، وهو اختيار الإمام أحمد وكذلك الشافعي وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم ممن أدركناهم. الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وذهب كذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. إلى وجوبها القول الثاني أنها سنة، وهو قول أبي حنيفة ومالك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصر القول بأنها سنة. وهي من العبادات العظيمة الجليلة التي جاءت الأدلة بالترغيب فيها والحث عليها. إذا ما تجاوزنا مسألة الوجوب من عدم، والناصح لنفسه العامل على نجاتها إذا ما تيسر له الطريق والسبيل إلى هذه البقاع المباركة في غير موسم الحج أو في موسم الحج، فلا يبخل على نفسه بالإتيان بعمرة. لعموم الأدلة الدالة على فضلها، والقول بالوجوب قول قوي، ومما يدل على وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث المخرج عند الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وهو من ذهب إلى الوجوب، استدل بحديث عائشة رضي الله عنها المخرج عند أحمد وغيره، وفيها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام عليهم، هذا يدل على الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية كذلك، لما طلبوا منه الوصية قال: عليكم بتقوى الله. فهذا أمر بالتقوى، قال وهي أي العمرة أن تزور البيت فتحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحلق أو تقصر وقد تمت عمرتك. كذلك هنا أجمل الشيخ رحمه الله وإن كان ما ذكر في كلامه هو من أركان العمرة إلا أنهم لما أجمل في الحج وكذلك أجمل شيئا في العمرة فإن المقام يستدعي البسط والتفصيل والبيان، وهذا سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا حتى يكون الكلام في موضعه ويكون أنسب. قال رحمه الله إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، وكانوا يعتمرون في رجب ويعتمرون أيضا في غيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل. نعم، كما قال الإمام رحمه الله إذا علمت ذلك أي الذي تقدم من فرض الحج وكذلك الترغيب في العمرة والخلاف فيها، فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، كما في حديث جابر المشهور وهو أشهر حديث في الحج، فقد اهتم به أهل العلم اهتماما كبيرا، ومن اهتم به الشيخ الإمام المحدث ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، جمع هذا الحديث، جمع روايات هذا الحديث وطرقه في مؤلف نفيس غاية في النفاسة، وعلق عليه بتعاليق نافعة عظيمة. قال وقد كان الجاهلية قبل يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، وسبب هذا أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إنها من أفجر الفجور والعياذ بالله، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في شهر الحج في شهر ذي القعدة، فالعمر التي اعتمرها النبي وهي أربع كلها كانت في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وهذا منه عليه الصلاة والسلام مخالفة لما كان يعتقده أهل الجاهلية. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل. نقف اليوم عند هذا الموطن، وبإذن الله جل وعلا نتابع الدرس في يوم غد في نفس الوقت بعد صلاة المغرب الساعة 7:45، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال وأما العمرة فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل، العمرة مما طلبها الشارع وأمر بها. لكن الاختلاف بين أهل العلم هل هذا الأمر أمر إيجاب أم استحباب؟ مع الترغيب فيها والحث عليها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والعمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله جل وعلا بقصد البيت الحرام وأداء المناسك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة حكمها كما قال الشيخ رحمه الله أنها محل خلاف بين أهل العلم، أنها محل خلاف بين أهل العلم بخلاف الحج، فإن الحج مجمع عليه. بل إن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن وجوب الحج وأنه أحد مباني الإسلام الخمس في شرحه على العمدة قال وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف، وما نشاهده حقيقة من شدة عناية أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الشعيرة العظيمة أقول ما نشاهده يعيننا على فهم هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله لما قال من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف. وأما العمرة فالأمر فيها كما قال الشيخ رحمه الله ألا وهو وجود الخلاف بين أهل العلم أهي فرض أم نفل. فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، وهو اختيار الإمام أحمد وكذلك الشافعي وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم ممن أدركناهم، كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وذهب كذلك الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، إلى وجوبها. القول الثاني أنها سنة، وهو قول أبي حنيفة ومالك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصر القول بأنها سنة. وهي من العبادات العظيمة الجليلة التي جاءت الأدلة بالترغيب فيها والحث عليها. إذا ما تجاوزنا مسألة الوجوب من عدم، والناصح لنفسه العامل على نجاتها إذا ما تيسر له الطريق والسبيل إلى هذه البقاع المباركة في غير موسم الحج أو في موسم الحج، فلا يبخل على نفسه بالإتيان بعمرة. لعموم الأدلة الدالة على فضلها، والقول بالوجوب قول قوي، ومما يدل على وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث المخرج عند الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وهو من ذهب إلى الوجوب، استدل بحديث عائشة رضي الله عنها المخرج عند أحمد وغيره، وفيها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن، هذا يدل على الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية كذلك، لما طلبوا منه الوصية قال: عليكم بتقوى الله. فهذا أمر بالتقوى، قال وهي أي العمرة أن تزور البيت فتحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحلق أو تقصر وقد تمت عمرتك. كذلك هنا أجمل الشيخ رحمه الله وإن كان ما ذكر في كلامه هو من أركان العمرة إلا أنهم لما أجمل في الحج وكذلك أجمل شيئا في العمرة فإن المقام يستدعي البسط والتفصيل والبيان، وهذا سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا حتى يكون الكلام في موضعه ويكون أنسب. قال رحمه الله إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، وكانوا يعتمرون في رجب ويعتمرون أيضا في غيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل. نعم، كما قال الإمام رحمه الله إذا علمت ذلك أي الذي تقدم من فرض الحج وكذلك الترغيب في العمرة والخلاف فيها، فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد كما في حديث جابر المشهور، وهو أشهر حديث في الحج، وقد اهتم به أهل العلم اهتماما كبيرا، ومن اهتم به الشيخ الإمام المحدث ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، جمع هذا الحديث، جمع روايات هذا الحديث وطرقه في مؤلف نفيس غاية في النفاسة، وعلق عليه بتعاليق نافعة عظيمة. قال وقد كان الجاهلية قبل يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، وسبب هذا أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إنها من أفجر الفجور والعياذ بالله، فلهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر واعتمر في شهر الحج في شهر ذي القعدة، فالعمر التي اعتمرها النبي وهي أربع كلها كانت في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وهذا منه عليه الصلاة والسلام مخالفة لما كان يعتقده أهل الجاهلية. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل. نقف اليوم عند هذا الموطن، وبإذن الله جل وعلا نتابع الدرس في يوم غد في نفس الوقت بعد صلاة المغرب الساعة 7:45، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.